الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك ومعين على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في رسالته الى احد اخوانه قال الله المسرور المرجو اجابه ان يحسن الى الاخ على الدين ان يحسن الى الاخ على الدين في الدنيا والاخره وينفع به ويجعله مبارك اينما كان فان بركه الرجل تعليمه للخير حيث حل ونصحه لكل من اجتمع به. قال الله تعالى اخبارا عن المسيح عليه السلام وجعلني مباركا اينما كنت اي معلما للخير داعيا الى الله مذكرا به مراقبا في طاعته فهذا من بركه الرجل ومن خلا من هذا فقد خلا من البركه ومحقت بركه لقائه والاجتماع به بل تمحق بركه من لقيه واجتمع به فانه يضيع الوقت في المجارات ويفسد القلب وكل آفة تدخل على العبد وسببها ضياع الوقت فإنه يضيع الوقت في المجاليات ويفسد القلب وكل آفة تدخل على العبد فسببها ضياع الوقت وفساد القلب وتعود بضياع فقره من الله ونقصان درجته ومنزلته عنده. ولهذا وصى بعض الشيوخ فقال احذروا مخالطة من تضيع مخالطته الوقت وتفسد القلب فإنه متى راعدت وفسد القلب انفرطت على العبد أموره كلها وكان مما قال الله فيه ولا بد أن يقتل قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره غرطا ومن تأمل حال هذا القلب وجدهم كلهم إلا أقل القليل ممن غفلت قلوبهم عن ذكر الله تعالى واتبعوا أهواءهم وصارت أمورهم ومصالحهم غرطا أي فرطوا فيما ينفعهم ويعدوا بصلاحهم واشتغلوا بما لا ينفعهم بل يعود بضررهم عاجيا وآجلا. وهكذا قد أمر الله سبحانه ورسوله أن لا يطيعهم فطاعة الرسول لا تتم إلا بعدم طاعة هؤلاء فإنهم إنما يدعون إلى ما يشاكلهم من اتباع الهوى والغفلة عن ذكر الله والغفلة عن الله والدار الآخرة متى تزودت باتباع الهوى تولد ما بينهما كل شر وكثيرا ما يقترن أحدهما من الآخر ولا يفارقه.
الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فهذه رسالة كتبها الإمام العلامة ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى إلى أحد إخوانه سماه في مقدمتنا على الدين الأخ على الدين ولم يخف عن شيء يتخلف شيء يتعلق بمن كتبت له هذه الوصيه من خلال الكتب التراجم والمصادر التي قد تفيد في هذا الباب. والذي يهم هو هذه الوصايا العظيمه التي ضمنها ابن القيم رحمه الله تعالى. وأقول بعد قراءة مني وتأنيا لهذه الرسالة إن قراءتها وتلاوتها إلا لطالة العلم وأسيما في هذا الزمان متأكدة، لأنها حوت مضامين عظيمة جدا تمس حاجتنا جميعا إلى الوقوف عليها والعناية بها، وفيها مداوات لكثير من الخلل الذي قد يقع فيه طلبة العلم فضلا عن غيره. فهي رسالة عظيمة الشأن جليلة القدر، جمعت في باب الخير فأوحت وحوت على معاني عظيمة جدا وجليلة القدر، ينبغي على طالب العلم أن يقف عليها بتأمل وتدبر ومعاناة، ويبدأ هذا الوقوف بنية صالحة أن ينفعه الله سبحانه وتعالى بهذه الرسالة، وأن يجعل فيها علاجا لما قد يكون فيه من خطأ وتقصير وخلل. وبدأ رحمه الله تعالى بدعوة لطيفة لمن كتب له هذه النصيحة وهو الأخ علاء الدين، بدأها بدعوة مباركة. قال الله المسؤول: المرء الكتابة أن يحسن إلى الأخ علاء الدين في الدنيا والآخرة وينفعه به ويجعله مباركا. بدأ بهذه الدعوة العظيمة الجميلة. وأريد قبل الدخول أن ألفت إلى هذه الطريقة التربوية الجميلة النافعة. وإن كانت الرسائل الشخصية الخاصة لصديق أو زميل أو عزيز أو رفيق أو قريب أو جار أو ما في ذلك، فهذه نفرها عجب وأثرها عجب، وكثير من طلبة العلم غافل عنها، يظن أن الدعوة في خطبة تلقى ومحاضرة تلقى ونحو ذلك، بينما هذا الباب اعتنى به هذا العلم قديما وحديثا وله أثر بالغ للغاية، لأن الخطاب الشخصي الذي يصل إلى الشخص باسمه الأخ علاء الدين الذي يصل إلى الشخص باسمه تعيينا له وقع خاص في نفسه، تجد أن يضطر أن يقرأ الخطاب مرة وثانية وثالثة ويتدبر معه، خاصة إذا وفق من كتب هذا الخطاب إلى الأسلوب الحسن الذي يدخل من خلاله إلى قلب هذا الشخص، وأعظم ما تفتح فيه القلوب الدعاء الدعاء العظيم الصادق النابع من القلب. ولهذا بدأ الخليل رحمه الله تعالى بهذه الدعوات العظيمة الجميلة لمن كتب له هذه الرسالة وهو الأخ علاء الدين. فلهذا أقول ينبغي على طلبة العلم العناية بهذا الشأن، وإذا تذكر كل واحد منكم يجد أن له في البلاد أصدقاء نشأ معه من الصغر ألفهم وألفوه، ربما بعضهم اتجه إلى بعض الانحرافات أو التوجهات الفاسدة أو وقع في بعض العقائد الباطلة أو غير ذلك، فجميل أن تكتب له من هنا من المدينة أو من المسجد النبوي رسالة لطيفة باسمه شخصيا، وتبدأها بدعوات جميلة وتقول له: وأنا في المسجد النبوي تذكرت شخصك أياما حلوة قضيتها معك وتحدثنا وأذكر كذا وأذكر كذا حتى ينفتح معك، ثم تبدأ تدخل عليه جملة من النصائح التنمية التي ترجو الله عنه سبحانه وتعالى أن يكون فيها هداية لنا، ولا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حرمان. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. وأذكر أن أحد طلاب الجامعة، ليس من وقت قريب وإنما من زمن، كان يكتب بشكل يومي رسائل لقرابة لإخوانه أصدقاء، والآن عن طريق بعض الوسائل الحديثة تيسر الأمر بشكل أكبر عن طريق الإنترنت وغير ذلك من الوسائل تيسر. فإذا نأخذ هذه الفائدة من التمرين ونبدأ بها، وهذه الطريقة الجميلة التي قدمها ابن القيم رحمه الله تعالى. وتنبيهي لكم من هذا تنبيهي لكم هذا التنبيه بل في قراءة هذه الرسالة أن يقرأ الرسالة، أن يقرأ كل واحد منا هذه الرسالة لتكون نربة له كيف يكتب. هذه آلة جانب الآن سنستفيد من هذه الرسالة، نأخذ منها نربة كيف نكتب لمن سنناصحه من عالم بارع متفنن. فتقرأ ومن الأمور التي تنوي أن تستفيد من هذه القراءة كيف تكتب لي؟ أنت عزمت أن تكتب بعزم، كيف تكتب؟ تعينك هذه الرسالة على أساليب جميلة ونافعة ومؤثرة جدا تفيد بها من تكتب إليه. قال الله المسؤول المرجو الإجابة أن يحسن إلى الأخ على الدين في الدنيا والآخرة. بدأ أولا بدعاء الله سبحانه وتعالى أن يحسن إلى هذا الأخ على الدين، أن يحسن إليه في الدنيا والآخرة. وإحسان الله إلى العبد في الدنيا والآخرة، إذا فاز العبد به فاز بسعادة الدنيا والآخرة. لأن من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالإحسان إليه في دنيا وأخرى فاز بسعادة الدنيا والآخرة وسعد في دنيا وأخرى. والله سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى الثابتة في السنة المحسن. وفي الحديث إن الله محسن يحب الحسن، قال إن الله محسن فأحسنوا. فإذا وفق الله سبحانه وتعالى عبده وأكرمه وأحسن إليه وفق العبد بكل خير في أعماله وأقواله وأحواله وجميع شؤونه. قال وينفع به، وينفع به. فالدعوة الأولى انتفاع شخص نفسه، والدعوة الثانية نفع للآخر وأن ينفع به. فكأنه دعا له بأن يكون صالحا في نفسه مصلحا لغيره. قال وينفع به بأن يكون ناصحا للناس داعيا إلى دين الله تبارك وتعالى معلما الخير. قال ويجعله مباركا أينما كان، ويجعله مباركا أينما كان، يعني أن يجعل فيه بركة في أي مكان ينزل فيه وفي أي موضع يأتيه. قال وجعل ويجعله مباركا أينما كان. ثم جعل ابن القيم رحمه الله، وهذا من لطيف الوصف وجميله، جعل ابن القيم رحمه الله تعالى هذه الدعوة مدخلا ليشرح لهذا الأخ معنى البركة، ليشرح له معنى البركة. وهذا من ألطف ما يكون خلال النصح، تدعو له بدعوة عظيمة جميلة يفرح بها أن دعوت له بها، ثم تشرح له هذه الدعوة، ويكون شرحك لهذه الدعوة مقصودا لبيان معاني عظيمة ربما أنه غافل عنها أو محتاج إلى التنبيه فيها. وهذا من أفضل ما يكون في باب النصح والترشيد. قال فإن بركة الرجل
تعليمه للخير حيث حل ونصحه لكل من استمع له. بهذا الوصف او بهذه الحال او بهذه الصفه يكون الرجل مباركا اينما كان. اذا كان في كل مكان ياتي فيه يعلم الناس كل مجلس يجلس فيه يعلمهم فيه، يذكر لهم ايه يبين معنى، حديثا يشرح معنى، حكما يوضحه لهم، منكرا ينهى عنه، معروفا يبينه الى اخره. في كل مكان يجلس. اذا كان الرجل بهذه الصفه في كل مكان يجلس فيه يفيد الاخرين، ينفع الاخرين، ينتفعون بمجالسته، فانه بهذه الصفه يكون فعلا مباركا لهم. بينما اذا نظرت الى مفهوم البركه عند اغلب الطرق الباطله، البركه عندهم هي ان يجلس الشيخ او الولي المزعوم في مكان ثم يتواطد عليه التلاميذ يلعبون ويتمزعون بجسمه ويظنون ان هذه البركه التي ترجى وتنشد وتطلب. وهذا من اسوا الانحراف واشده. فالرجل المبارك اينما كان هو الذي في كل مكان يحل فيه يعلم الناس ويبين لهم دين الله سبحانه وتعالى ويكون ناصحا لهم. قال الله تعالى اخبارا عن المسيح عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا اينما كنت. وجعلني مباركا اينما كنت. وهذا فيه ان البركه انما تكون بمن من الله سبحانه وتعالى وفضل على عبده. فمن ارادها لنفسه فليطلبها من الله، فليطلبها من الله بفعل ما يرضيه. اساسا لا بد منهما لذي البركه، ان تطلبها من الله لانها بيده، وان تطلبها ببذل الاسباب التي ترضي الرب سبحانه وتعالى. قال: وجعلني مباركا اينما كنت. المعنى قال: اي معلما للخير، داعيا الى الله، مذكرا به، مرغبا في طاعته. في جميع مجالسه عليه السلام هو بهذا الصفه، معلما للخير، داعيا الى الله، مذكرا به، مرغبا في طاعته. قال ابن القيم: فهذا من بركه الرسول. بارك في الرجل على الناس وعلى من يجالسهم انه في كل مكان ياتي يفيد الناس ويعلمهم وينصحهم. قال: هذا من بركه الرجل. ومن خلا من هذا فقد خلا من البركه. ومن خلا من هذا فقد خلا من البركه. يعني شخص كل مجلس يجلس فيه نكت وضحك ومسح ولعب، وربما اشنع من ذلك غيبه ونميمه وسخريه الى اخره، هذا رجل من البركه، منحرف البركه. واذا كان جلاسه وجلساؤه يستمعون اليه ويأنسون باحاديثه، ايضا تمحى بركته، البركه فيهم ايضا، ويلحقهم محو البركه التي فيه محق البركة في أوقاتهم بمجالسة، فيمحق بركة نفسه وبركة أيضا جلسته. قال: فقد خلا من البركة ومحق بركة لقائه والاجتماع به، بل تمحق بركة من لقيه واجتمع به. أن يكون مصيبة على نفسه وعلى الآخرين. لماذا؟ قال: فإنه يضيع الوقت، فإنه يضيع الوقت في المجاريات، في المجاريات، جرى كذا وحصل كذا، يضيع الوقت في المجاريات، يتحدث جاء جرى كذا وفلان حصل له كذا وفلان فعل كذا وفلان إلى آخره، في المجاريات، وفي مجلس النساء كثيرا ما يضيع المرء في المساجد، تجد يجتمع وفلان طبقت وفلان قبست وفلان عجلت وفلان الى اخره، ويضيع المرء فيها، يضيع فلان غبست وفلان قبست الى اخره، ويضيع المرء ويقومنا من المجلس لم يذكرنا الله سبحانه وتعالى، لم يتعلمنا ممن يرفعنا الله سبحانه وتعالى. فهكذا تضيع بعض كثير من الناس في مثلها. فمن الذي ينسى عن ذلك؟ قال هو يفسد القلب. يفسد القلب لان القلب لا يحيا الا بذكر الله. فإذا شغل بذكر الله سبحانه وتعالى انتابته وتوالت عليه الآفات. قال ويفسد القلب وكل آفة تذكر عليه، وكل آفة تذكر عليه. نعم، قال وكل آفة تذكر على العبد فسببها ضياع الوقت وفساد المال. وهذه الأمور متوقف بعضها على بعض، ضياع الوقت في المدنيات يفضي إلى فساد القلب، وفساد القلب يعود على وقت العبد والضياع والحرمان من كل شيء. قال وتعود بضياعه وفساده، وكل آفة تدخل على العبد فسببها ضياع الوقت وفساد القلب، وفسببها ضياع الوقت وفساد القلب، يعني هذان الآفتان سبب لذلك، يعني سبب لكل آفة. قال وتعود بضياع حظه من الله ونقصان درجته ومنزلته منه. إذا كان العبد في هذه الصفة ضاع حظه من الله وقلت منزلته ومكانته عنده. قال ولهذا وصى بعض الشيوخ فقال احذروا مخالطة من تضيع مخالطته الوقت وتفسد القلب. إذا كان الشخص في هذه الصفة مخالطة تضيع الوقت وتفسد القلب، أي خير في مخالطته ومجالسته؟ وكما نبدأ نقيم رحمه الله مجالسة أمثال هذا تكون سببا لمحق البركة من وقت الإنسان. قال فإنه متى ضاع الوقت وفسد القلب انفرطت عن العبد أموره كلها، انفرطت على العبد أموره كلها، يعني لا يلتفت أمره ولا يستمع بل ينفرط، ويكون أمورا أشبه ما تكون بقرزة ثمينة مع شخص انقطعت وتبعت وتضايعت هنا وهناك لم تنل. ولهذا حفظ الوقت بالطاعة هو الرغدة الذي ينظر للعبد الخير ويحفظ له خرزات الدين. وبالقدر المقدور أيضا فإنه دعامة عرض الدين والدين أبيض، فالذي يجمع ذلك إعادة الإنسان التامة لوقت حتى يبدأ من أمره ولا ينظر. قال فإنه متى ضاع الوقت وفسد القلب انفرطت على العبد أموره كلها، وكان ممن قال الله فيهم ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وهنا نسد الفائدة أن فساد القلب يكون فيه انفراط أمر الإنسان، وتجده ماضيا في هذه الحياة أموره منفردة غير ملتئمة، ضائع هنا وهناك، تائه في أودية الشهوات أو غارق في بحر الشبهات، حائرا، بينما اذا حفظ وقته في الخير في ما خلق لاجله واوجد لتحقيقه استقام. وتامل هذا المعنى في الدعوه العظيمه الثالثه عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، قال اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمه امري اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمه امري. فعصمه الامر بالدين، اما بدون الدين ينفرد، يكون امر الانسان فوق اي قاعده فائده في كل الامر هنا وهناك. بينما اذا حجر وقته بحفظ الدين الذي خلق له حسن وحفظ وحفظ وقته في كل شيء. قال اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمه. قال ومن تامل حال هذا الخلق وجد كله الا اقل القليل، وجدهم إلا أقل القليل ممن غفلت قلوبهم عن ذكر الله تعالى، وجدهم ممن غفلت قلوبهم عن ذكر الله تعالى. من لطيف ما يذكر هنا أن أحد السلف سمع رجلا، ربما أنه التفت إلى هذا المعنى، سمع رجلا يقول في دعاء اللهم اجعلني من القليل، ويردد هذا الدعاء اللهم اجعلني من القليل، فقال له يا هذا عليك من الدعاء بما يرى، عليك من الدعاء بما يرى، ان يدعو الانسان بجوامع الادعيه الجامعه للتوحيد، ولا سيما دعوات النبي عليه الصلاه والسلام لما نورها فانها جمعت الخير من جهه ومعصومه من القضاء والزلل من جهه اخرى. وأقل القليل هم الموفقون لكل شيء، وقليل من عباده يشركون وقليل ما. قال ومن تأمل على هذا الخلق وجدهم كلهم إلا أقل القليل ممن غفلت قلوبهم عن ذكر الله تعالى واتبعوا أهواءهم، وصارت أمور ومصالحهم فرضا، صارت أمور ومصالحهم فرضا، الوقت ماضي والايام تمضي وكل يوم يمضي يدنيهم من الاجل ولقاء الله سبحانه وتعالى، لكن الامر كله منفرد وضعف وليس عندهم امور او اشياء يصرهم ان يلقوا الله سبحانه وتعالى. فرق بين هؤلاء وبين ما ذكر في حال بعض السلف في ترجمه بعض السلف، قيل في ترجمه بعضهم لو قيل له ان ملك الموت بالفعل، لو قيل له ان ملك الموت بالباب لم يكن عنده شيء يزيد كما في اي لحظه، لو قيل له ان ملك الموت بباب بيتك لم يكن عنده شيء يزيد كما ما معنى ذلك؟ انه قال كلها مستغرقه به ومحفوظه في الخير والفضائل والاعمال الصالحه والنفع المتعدي والمعصي. قال أي فرطوا فيما ينفعهم، هذا معنى فرطة، أي فرطوا فيما ينفعهم ويعودوا بصلاحهم، واشتغلوا بما لا ينفعهم بل يعودوا بضررهم من عاجل وعاجل. وهذا أكثر الخلق، أكثر الخلق بهذا السبب فرطوا فيما ينفعهم، يعني الأشياء النافعة مفيدة مفيدة لهم وأخرى مفرطين فيها، والأشياء التي لا تنفعهم أو تضرهم في دنياهم وأخرى مقبلين عليها. قال وهكذا، يعني من كان بهذا الصفة قد أمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم ألا يطيعه، قال ولا تطع من أقلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره الله، أمره ألا يطيعه. قال فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتم إلا بعدم طاعته، لا يكون العبد مطيعا للرسول صلى الله عليه وسلم من اتباعه حقا وصدقا الا بعدم طاعه هؤلاء الذين وصفهم الله بقوله من اقلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، من كان قلبه غافلا عن ذكر الله ومتبعا لهواه طاعته لا تجر الانسان الا الى العطب والضلال، فلا تجوز طاعته. ومن أطاع هؤلاء لا يكون مطيعا للرسول عليه الصلاة والسلام، قال فطاعة الرسول لا تتم إلا بعدم طاعة الله، فإنهم إنما يدعون إلى ما يشاكلهم من اتباع الهوى والغفلة عن لماذا؟ لأن كلا ينفق مما عنده، وكل إله بالذي به يرضى. الشخص الذي هو في نفسه غافل عن ذكر الله ومتبع لهواه، إذا جالسه المجالس بأي شيء سيأتي يعني وإلى أي شيء سيوجه، وماذا سيسمع منه مجالسه؟ ولهذا نهي الهب المسلم من طاعة هذا، ولا تطع من أقلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان وأنبه هنا وأكد تأكيدا شديدا، وأقول إنه داخل قبولا واضحا في معنى هذه الآية، الجلوس أمام القنوات الفضائية والجلوس أمام المواقع في الشبكات العنكبوتية التي هي من هذا القبيل، من أناس غافلين عن ذكر الله متبعين لأهوائهم، والأمر سواء جلست مع شخص مباشرة أو جلست إليه أمام الشاشة. وكثيرا ما يغفل بعض الناس عن هذا الجانب ويجلس أمام الشاشة في القنوات، مشاهدة القنوات الفضائية أو مشاهدة ما يوجد في المواقع في الشبكة العنكبوتية، يجلس أمام هذه القنوات يشاهد وينظر الساعة والتنين والثلاث وغدا مثل ذلك إلى أن يصاب قلبه في المساجد والمرض بسبب مجالسة من وصفه الله بقوله من أقلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. وأمرت هؤلاء واضح لا تحتاج إلى إيضاح أو أنها خفية، واضح هؤلاء ليس عندهم إلا دعوة إلى ما هم عليه، مثل ما عبر ابن القيم رحمه الله تعالى إنما يدعون إلى ما يشاكلهم، إنما يدعون إلى ما يشاكلهم، فهم في دعوتهم إنما يدعون إلى ما يشاكلهم وإلى ما هم ماضون عليه من غفلة عن ذكر الله واتباع الهوى. فإذا جلس إليهم الإنسان واستمع إليهم دخلت عليه الآفات، والفساد الذي يصل إلى القلب، فساد الذي يصل إلى القلب إنما يصل إليه من المنازل، وفي الإنسان من فدان إلى القلب السمع والبصر. ولهذا بدأ الله يعني قال إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان على المسؤول، السمع والبصر هما المنفذان المغذيان للفؤاد. فإذا أخذ الإنسان يستمع بأذنه وينظر بعينه إلى من أغفل الله قلوبه عن ذكره واتبع أهواءه، أي شيء يرجو أن يكون عليه قلبه؟ هل يريد لقلبه أن يبقى صالحا زاكيا والمنافذ تصب فيه أنواع الشرور وتصب فيه أنواع الفساد؟ ألقاه في اليم مكتوبا وقال له إياك إياك أن تبتل بالنار، ولا يريد أن يكون قلب فاسدا، لكن المنافذ مستمرة التي تغذي القلب بكل حال. ولهذا يجب سماع هذا التوجيه الرباني العظيم العام، ولا تطع من أقلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، ويدخل في ذلك كما قلت الجلوس إلى القنوات الفضائية والمواقع التي في الإنترنت. وهذا نوع من الجليس استجد في هذا الزمان، نوع من الجليس استجد في هذا الزمان، فمن يجلس للمواقع الفاسدة مواقع الشهوات أو مواقع الشبهات تكون النتيجة ضياع الوقت وفسادها. فيها نتيجة ملخصة بالقيم كل قليل، إذا جلس الإنسان إلى تلك المواقع حصل له أمرين، حصل له أمرين ضياع الوقت وفساد، ضياع الوقت وفساد، كل ما طال الجلوس زاد الوقت ضياعا وزاد القلب فسادا. وبعض الصالحين بعض الأخيار تساهل مع نفسه في الجلوس تلك القنوات وتلك المواقع، وكان في البداية يقول مجرد أرى أطلع أريد أن أشاهد ماذا عند الناس وماذا في هذه المواقع وماذا في هذه المواقع، ولهم أولئك أساليب في الاصطياد والشيطان معهم. فاستمر به الجلوس إلى أن أعقب القلب وأفسد القلب. وإذا كان الإنسان محاطرا بشيء فلا يحاطر به، إذا كان الإنسان محاطرا بشيء فلا يحاطر بدينه. وأي خير في متعة زائلة يظنها تصل إلى قلبه بتلك المشاهدات والنتيجة بلية عظيمة على وهي ريان الأوقات وفساد المنطق. وأذكر أحد المشايخ النبلاء قال لي مرة، التقيت بشاب من طلبة العلم نشير جدا، أذكره نشير في الطلب وفي الدعوة وفي أعمال خيرية، قلت له يا فلان وينك من زمان ما رأيناك والنشاط الذي نذكر؟ قال له الشخص الذي تذكر لم يبقى منه إلا الصورة، لم يبقى منه إلا الصورة. يقول قلت خير إن شاء الله. قال أهلكتني المرأة وأهلكتني المواقع. بدأ يجلس لها قليلا قليلا إلى أن ضيعته تماما. إذا ونحن نقرأ قول الله سبحانه وتعالى ولا تقل من أقلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، ألا يدخل في ذلك ما يوجد في القنوات الفاسدة في قنوات الشهوات وقنوات الشبهات؟ وليست ذلك. ولا تطع من أقلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولهذا أقول هل هو جميل إذا حدثت الإنسان نفسه أن ينظر نظرا من هذه الأمور المحاضرة من شبهات الشهوات يتلو هذه الآية ويداوي بها كم هو جميل. حتى نفسك تفتح تقول انظر شاهد قليلا اقرا الآية ولا تطع من أقلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وكان الآية وداوي بها تسلم من شرورها. قال وهؤلاء قد امر الله سبحانه ورسوله الا يطيعهم، فطاعه الرسول لا تتم الا بعدم طاعه هؤلاء، فانهم انما يدعون الى ما يشاغلهم من اتباع الهوى والغفله عن ذكر الله. قال والغفله عن الله والدار الاخره، اذا كان الانسان غافلا عن ذكر الله وغافلا عن الدار الاخره متى تزودت باتباع الهوى يعني التزدت به واصبح موجود في الانسان هذين الامرين غافل عن الله والدار الاخره ومتبع الهوى، متى ما اجتمع فيه هذان الامران ما الذي سيحدث؟ قال تولد ما بينهما كل شر. تولد ما بينهما كل شر. متى كان الشخص بهذا الصدر غافل عن ذكر الله وعن الدار الاخره ومتبع لهوى في مثل هذا يتولد كل شر وفساد. قال وكثيرا ما يقترن احدهما بالاخر ولا يفارق، كثيرا ما يقترن احدهما بالاخر ولا يفارق. يكون كثير من الناس يجتمع فيه الامرين غافل عن الله والدار الاخره وفي الوقت نفسه متبع لهوى، في الوقت نفسه يكون متبعا لهواه. وتعلم نكتفي من هذا القدر هذا اليوم، ربما في اللقاءات السابقه نمد في الوقت قليلا حتى ناخذكم بالتدريج، فيمكن في اللقاءات القادمه نزيد في الوقت قليلا ان تبين لنا ان شاء الله مناسب. أحمد الله عز وجل الذي يسر لي ولكم هذا اللقاء، اللهم اجعله في موازين حسناتنا، اللهم انفعنا وأعطنا بما علمتنا، واجعلنا من أعلمه حجة لا علينا، اللهم أصلح لنا شأننا كله، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أحيائهم الأموات. اللهم يا ربنا اجعلنا جميعا مباركين أينما كنا. اللهم أعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وآله وصحبه.